ما أقول لي إيضا لكن ظنيت أنك تبيه سنتين مع بعض. لا أنت تبيه حتى سنتين كلها علشان إيش؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن أننا كنا وقفنا على باب ما جاء في تسمية العشاء بالقراءة وكذا. نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تسمية العشاء بالعتمة. عن مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يتهموا عليه لاتهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصف لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. زاد أحمد في روايته عن عبد الرزاق. وقلت لمالك: أما يكره أن يقول العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل. رواه أحمد ومسلم والنسائي بن ماجه. وفي رواية لمسلم: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تأتم بكلاب الإبل. وقد أخرج نحو ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن. قوله حبوا أي زحفا إذا منعوا. قوله تأتم بكلاب بحاء المهملة وهي الحلب بعد هوي من الليل.
تقدم الكلام في الأسبوع الماضي عن هذه المسألة، ولكن لا بأس بإعادتها ما دام المصنف قد نص على ذلك صراحة. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية المغرب بالعشاء، وقلت هناك أيضا إنه نهى عن تسمية العشاء بالعتمة، ولكن جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام سمى العشاء بالعتمة، وسماها كذلك بعض الصحابة كما مر معنا في حديث عائشة الذي تقدم في الأسبوع الماضي وفي غيره أيضا. فتسمية العشاء بالعتمة وارد في كلامه. وحديث أبي هريرة الأول وحديث ابن عمر الذي يليه وما في الباب من حديث أبي هريرة الذي عند ابن ماجه، وإن كان الحديثان الأولان يغنيان عنه، ظاهر الحديثين التعارض، لأن في أحدهما النهي وفي الآخر أنه عليه الصلاة والسلام سماها بما نهى عنه. ومثل هذه الأحاديث التي يأتي ظاهرها متعارضا، نجد أن أهل العلم يجتهدون في محاولة الوصول إلى الفهم الصحيح الذي يمكن أن يوصل إليه الفهم وفق منهج معين. وللعلماء في مثل هذه القضايا مناهج، فمنهم من يقدم أحاديث الحظر على أحاديث الإباحة، وعنده حجة وهي أن أحاديث الحظر ناقلة عن الأصل، وأحاديث الإباحة مبقية على الأصل، فالناقل عن الأصل يقدم لأن فيه إشعارا بأنه وفق الحكم المتأخر، بينما المبقي على الأصل فيه إشعار بأنه ربما كان متقدما لأنه مشى على الأصل، أي المحصلة النهائية هي إيش؟ النسخ. أحسنت، يعني كانوا يقول إن الناهي ناسخ للحديث المبيح، هذا هو الذي يريدون أن يصلوا إليه، وبعضهم يصرح بهذا، وقد صرح بعضهم بهذا، ومثل هذا يمشي على أصول الظاهرية، أنهم ينظرون لمثل هذين الحديثين فيقولون إن حديث أبي هريرة يكون منسوخا بحديث ابن عمر، لأن حديث أبي هريرة مبقي على الأصل وحديث ابن عمر ناقل عن الأصل. إذن هذا أحد الأقوال التي قيلت في هذا الحديث، وهو أن النهي ناسخ للإباحة، وبالتالي لا تعارض، أحدهما متقدم والآخر متأخر. بعض أهل العلم يقول إننا لا يمكن أن نصير إلى النسخ إلا إذا علمنا المتقدم من المتأخر، لكن أصحاب هذا المنهج لا يشترطون هذا، يقولون هناك قرينة تدل على تقدم حديث أبي هريرة على حديث ابن عمر، وهي الاتفاق مع الأصل. هناك منهج آخر يسير عليه كثير من الأئمة، جمهور الأئمة، وهو أنه إذا تعارض مثل هذين الحديثين يحملون النهي على كراهة التنزيه، ويحملون الفعل على بيان الجواز، فيقولون الأولى أن لا تسمى العشاء بالعتمة، فإن سميت فإنه جائز، هكذا يقولون، وبخاصة إذا كانت الأحاديث من باب الأدب، يعني عندهم أن أحاديث الآداب تختلف عن الأحاديث المتعلقة بالعبادات والمعاملات ونحو ذلك، فحديث الآداب بابها واسع، يحملون النهي فيها أنه للإرشاد، وكذلك الأمر أنه إما لإرشاد طبي أو لمصلحة شرعية ونحو ذلك. هناك قول ثالث في مثل هذه المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها هنا بالعتمة مراعاة لحال من لا يعرف ذلك، فحديث ابن عمر كما نرى فيه لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل، إذن الأعراب يسمون العشاء العتمة، لكن يسمون المغرب العشاء، فلما احتيج في مثل هذه الحال إلى التنصيص على العشاء لأنه لا بد من بيانها، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم الذي يعرفه عامة الناس للمصلحة المترتبة عليه، وهي حتى لا يختلط العشاء بالمغرب، فلو أنه قال لو يعلمون ما في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا لظنوا ماذا؟ نعم، لظنوا أن الفضل لصلاة المغرب وليس لصلاة العشاء الحقيقية التي يسمونها العتمة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة مراعاة لحالهم وتنصيصا على الفضل المتعلق بذات الصلاة، حتى لا ينتقل الفهم بأن الفضل ذاهب إلى صلاة المغرب. ولعل هذا القول فيه شيء من الوجاهة، وبالذات أننا رأينا من استعمالات حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يدل على أن هذه التسمية كانت منتشرة في عصرهم كثيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى تسمية العشاء بالعشاء وأن لا يسموها العتمة، أمر إرشاد ولم يحتم عليهم ذلك لأن هذا غلب عليهم. طيب، نلاحظ أن هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تضمن أمورا أخرى غير ما أراده المصنف من الإتيان به في هذا الباب، وهذه الأمور سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى لاحقا، مثل أفضلية الأذان، قال صلى الله عليه وسلم لا يعلم الناس ما في النداء، إذن هذا يستفاد منه فضل الأذان. أيضا فضل الصف الأول، ولو لم يجدوا إلا أن يستهموا على هذين، يعني النداء والصف الأول، لاستهموا عليه، يعني جعلوا قرعة بينهم. كذلك أيضا فضل التهجير للصلاة، أي التذكير إليها، وهذا يشمل كل الصلوات وبالذات صلاة ماذا؟ ما رأيكم؟ ولو يعلمون ما في التهجير الظهر، نعم، يعني على وجه خصوص الظهر. والكلام هنا يشمل جميع الصلوات في الحقيقة، لكن على وجه التخصيص صلاة الظهر لأنها هي التي تصلى بالهاجرة. ثم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، أي زحفة. جاء في رواية أظنها من حديث أبي ذر رضي الله عنه، أظنها عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق في المصنف، ولو زحفا على الركب والأكف، فهي يعني مفسرة للحبو وهو الزحف على الركب واليدين. يقول إن الإمام أحمد زاد في روايته عن عبد الرزاق، فقلت لمالك أما يكره قول العتمة؟ قال هكذا قال الذي حدثني، يعني الإمام مالك رحمه الله كأنه يرى أن تسميتها بالعتمة منهي عنه، ولكن حدث بالحديث كما جاء، فهو يقول هكذا جاءني هذا الحديث. في حديث ابن عمر لا تغلبنكم الأعراب، هذا دليل كما قلت على شيوع مثل هذه التسمية وهي العتمة. وفي قوله يعتمون بالإبل، هذا سبقا بيناه وقلنا إن المقصود بالعتام بالإبل أنهم كانوا يحلبون الإبل في الليل، لماذا؟ أي نعم، حتى لا يمنحوا أحدا شيئا من هذا الحليب، وحتى لا يروا إذا حلبوا هذه الإبل فيستأثرون بالحليب لأنفسهم. ولذلك قال وإنها تعتم بحلاب الإبل. فسر قال تعتم بحلاب الإبل هو الحلب بعد هوي من الليل. طيب ننتقل لوقت صلاة الفجر.
قال رحمه الله باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليث بها والإسخار. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. رواه جماعة وللبخاري ولا يعرف بعضهن بعضا. وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الصبح مره بغلس، ثم صلى مره اخرى فاسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليف حتى مات لم يعد الى ان يسفر. رواه ابو داود بالرجال الصحيح، والحديث اصله في الصحيحين والنسائي وابن ماجه. ولفظه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فاخبرني بوقت الصلاه، ثم ساق الحديث في الاوقات حتى قال وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليث حتى مات. وعن زيد بن ثابت قالت سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان المقدار ما بينهما؟ قال قدر 50 آية. قلت كم كان المقدار ما بينهما؟ قال قدر 50 آية. متفق عليه. وعن رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. رواه الخمسة صح ابن حبان. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، أخرجه أيضا الطبراني. قال الحافظ فتح صحه غير واحد. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. متفق عليه. ولمسلم قبل وقتها بغلس. وليحمد البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، وتعشى بينهما ثم صلى حين طلع الفجر، فقائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء ولا يقدم الناس جمعا حتى يؤتموا وصلاة الفجر هذه الساعة. وعن أبي الربيع قال كنت مع ابن عمر فقال فقلت إني أصلي معك ثم التفت فلا أرى وجه جليس ثم أحيانا تسفر. فقال كذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. رواه أحمد بإسناد ضعيف. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تمل لهم، وإذا كان الصيف فأسر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا. رواه البغوي في شرح السنة. وأخرجه بقي بن مخلد في مسنده وابو نعيم في الحلية. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه. وللحاكم الحديث جابر نحوه وزاد في الذي يحرم فيه الطعام أنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر أنه كذنب استرحان. وفي صحيحان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ووضع المسبحة على المسبحة ومد يده. زاد البخاري عن يمينه وشماله. قوى المتلفعات بالعين المهملة بعد الفاء أي متجللات. والمروط جمع مرط بكسر الميم أكسية معلمة من خز أو صوف أو غير ذلك. قوله فأسر بها أي صلىها وقت الإسفار.
هذا الباب الذي عقده المصنف في بيان وقت صلاة الصبح وهل الأفضل التبكير بها وصلاتها أو الخروج منها بغلس، ما في صوت؟ أقول هذا الباب الذي عقده المصنف لبيان وقت صلاة الفجر وبيان حكم التبكير بها أو التأخير فيه مثل هذه الأحاديث التي أيضا قد يفهم أن بينها شيء أن بينها شيئا من التعارض، فبعضها فيه التبكير بها بحيث إنهم يخرجون والصبح لم يسفر بعد وإنما النور مختلط بالظلام وهو الذي يسمى وقت التغليس. والغلس تقدم معنا سابقا أنه ماذا تذكرون؟ اختلاط النور بالظلمة، لكن في قول آخر ذكرناه قلنا أنه ظلام آخر الليل، قدم أنه ظلام آخر الليل وقلت أن يعني ظلام آخر الليل يصاحبه اختلاط النور بالظلمة، وإذلك إذا قلنا أن اختلاط النور بالظلام هذا أولى وأحسن وهو الذي تدل عليه الأحاديث مثل حديث عائشة هذا الواضح والصريح والبين في هذه المسألة. بعض الأحاديث أيضا فيها تأخير الصلاة إلى وقت الإسفار، ولذلك اختلف أهل العلم في مثل هذه المسألة. فالجمهور من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أهل العلم وفيهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وأما من الصحابة فحكي هذا القول عن الخلفاء الأربعة، لكن علي رضي الله تعالى عنه حكي عنه القولان، وكذلك ابن مسعود حكي عنه القولان. ولعل الذي يظهر أن القول بأن علي وابن مسعود يريان التبكير أنه يمكن يحتاج إلى من يتثبت منه. لأن مذهب أهل الكوفة هو بعكس ذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وعلي وابن مسعود هما ممن استقر بالكوفة كما هو معلوم. لكن بالنسبة لعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، نعم هذا القول أثر عنهما، وأظن حكي عن أبي بكر، لكن لا أدري عن مدى ثبوته عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا هو مذهب عدد كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت هو مذهب الأئمة الثلاثة وعدد من أهل العلم. أما أبو حنيفة وسائر أهل الكوفة فيما فيهم سفيان الثوري، وكما قلت أنها محكي عن ابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهما، فإنهم يرون أن السنة في هذا الإسفار بالصبح تغليبا للأحاديث الواردة في هذا الباب. والحقيقة الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أحوال مع صلاة الصبح، فالغالب على حاله عليه الصلاة والسلام أنه يبكر بالصلاة كما تدل عليه معظم الأحاديث الواردة في هذا الباب، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا، ومنها بعض الأحاديث الأخرى التي فيها أنه كان يصلي أو كان يؤذن للصلاة ثم تقام الصلاة وبينهما مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية. وهذا دليل على أن الوقت بين الأذان والإقامة يسير جدا. مثل هذه الأحاديث يبدو منها أنها هي التي تدل على عموم حال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه في بعض الأحيان كان يسفر بالصلاة هو وبعض صحابته رضي الله تعالى عنهم، مثل ما جاء في قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنها المشهورة أنه صلى بهم الصبح وأطال القراءة حتى كادت الشمس أن تطلع، فلما قيل له كادت الشمس أن تطلع قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. فقوله رضي الله تعالى عنه لم تجدنا غافلين يعني أنه أقام الصلاة وصلى الصلاة في وقتها، وإذا طلعت الشمس فإنهم في صلاة. على كل حال هكذا جاء عنه رضي الله تعالى عنه. كما قلت إنه لا يبدو أن بين هذه الأحاديث تعارض، وإنما هذا باختلاف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أي هذه الأحوال كان أغلب، الذي يظهر من عموم الأحاديث أن الغالب على حاله صلى الله عليه وسلم هو التبكير. لكن يضاف إلى ذلك أيضا أنه ربما بكر بالصلاة وأطال القراءة، فإذا أطال القراءة يكون قد خرج من الصلاة في وقت الإسفار، فيصح بناء على هذا أن يقال إنه أثر بالصلاة. إذن المسألة تتعلق بهذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول أن يبكر بالصلاة وتكون قراءته متوسطة ومعتدلة فيخرج في وقت الغلس وهو وقت اختلاط النور بالظلمة، وأحيانا ربما أخر الصلاة قليلا فربما أسفر في وقت إقامة الصلاة وهذا حال آخر، وربما كان الداعي لمثل هذه الحال تأخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو انشغاله عليه الصلاة والسلام بأمر آخر، وهذا يعرض للإنسان أحيانا. وإذا نقل عنه هذا ولو مرة ربما ظن الظان أن هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، يعني من استمراره عليه الصلاة والسلام على ذلك الفعل. والحالة الثالثة كما قلت أن يبكر بالصلاة أو يؤخرها قليلا ويطيل القراءة فيخرج في وقت الإسفار، فيصح حينئذ أيضا أن يقال إنه أسفر. فالمسألة تتراوح بين هذه الأحوال الثلاثة، وبالتالي نرى أنه لا تعارض بين الأحاديث، فكل حديث يعبر عن حالة من الحالات، إلا أن الذي نؤكد عليه أن السنة التبكير بالصلاة الصبح، مثل ما جاء في الحديث أنه يكون بين الأذان والإقامة مقدار 50 آية أو نحو ذلك، فلا ينتظر حتى الإسفار، وإنما تؤدى الصلاة في أول وقتها. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الأول فيه بعض المعاني الزائدة على ما أراده المؤلف أو ما أورد المؤلف من أجله الحديث في هذا الباب. نحن نعرف أنه أورد الحديث في هذا الباب لقولها رضي الله تعالى عنها: ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة لا يعرفون، أو المفروض حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. فهذا الحديث فيه أن النساء المؤمنات في ذلك الوقت كنا يحرصن على الصلاة في المساجد مع الجماعة، وهذا من دلائل خيريتهن رضي الله تعالى عنهن. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه كما في صحيح مسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذن لكم بالليل. وقلت لكم سابقا إن في هذا الحديث شيء من التفصيل في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الليل بالذكر في هذا الحديث، لماذا؟ فيها بحث لعله يعني يأتي له مناسبة ونتكلم عليه إن شاء الله تعالى. لكن في هذا الحديث الأمر واضح أن النساء كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلاة الصبح. فيه أيضا أنهن كنا يخرجن متلفعات بمروطهن، أي مستترات بهذه المروط التي هي كما رأينا أكسية فيها شيء من الزخرفة والزينة، وينصرفن في هذا الوقت أي مبكرات منذ أن يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة حتى لا يعرفنا، وحتى لا يكون هناك اختلاط بينهن وبين الرجال في الطرقات وعند الأبواب. وفي هذا بعض الآداب المهمة في مسألة النساء وصلاتهن في المساجد وطريقة خروجهن مع الأبواب وهلم جرى، لعلي يشير لها على وجه الاختصار. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من حاله أن ينصرف هو والرجال بسرعة بعد الصلاة في بعض الأحوال، ولا أقول إن هذا دائما، ولكن في بعض الأحيان حتى تتاح الفرصة للنساء للخروج من المساجد ولا يحصل اختلاط بينهن وبين الرجال. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام خصص بابا للنساء من أبواب المسجد لا يخرج منه إلا النساء، وفي هذا تأكيد على ضرورة فصل الرجال عن النساء في كل الأحيان. وهذا الباب كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يخرج منه أبدا، لا يخرج إلا مع الباب الذي خصص للرجال ولا يخرج مع باب النساء. ويرحمك الله، مثل هذا الحديث الذي هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هنا الذي يظهر منه أن النساء كنا يبكرن بالخروج، وهذا بحسب مراعاة الحال، لأن بعض الرجال يريد البقاء في المسجد بعد صلاة الصبح، وكما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه كان يمكث في مصلاه حتى تطلع الشمس. إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينصرف مبكرا حتى يتيح الفرصة للنساء يخرجن بعد ذلك، وربما هذا كان هذا في صلاة العشاء، وربما خرج متأخرا مثل ما جاء في صلاة الصبح، والنساء بعكس ذلك يخرجن مبكرات. وكما قلت إن هذا كله من حرص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحرص النسوة على أن لا يكون هناك اختلاط بينهن وبين الرجال. ويؤكد هذا أنه عليه الصلاة والسلام جعل خير صفوف النساء أبعدها عن الرجال، وخير صفوف الرجال أبعدها عن النساء، فقال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أولها وشرها آخرها، نعم وشرها أولها، أي كلما كان النسوة أقرب إلى الرجال كان ذلك أقل للأجر وأقرب أيضا من الفتنة. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدب النساء بمزيد من الأدب، فكان عليه الصلاة والسلام ينهى النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل أن يرفع الرجال، والسبب أنهم كانوا يصلون بالأذر، فربما إذا سجد الرجل، ونعرف أن الإزار قصير، فربما انكشفت سوءته إذا لم يكن عليه سراويل أو إن لم يكن عليه سروال، والناس في ذلك الوقت قليل منهم من كان يلبس السراويل، وهذا موجود الآن في كثير من البلدان كاليمن وعمان وجنوب المملكة والإمارات وغيرها، هذا حالهم، يلبسون الأزر وقليل منهم من يلبس السروال مع الإزار، وإنما يكتفون بالإزار. فإذا سجد الرجل في مثل هذه الحال، ففي حال سجوده ربما انكشفت سوءته إذا استرخى إزاره، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل أن يرفع الرجال، فعليهن أن يتأخرن بالسجود حتى يرفع الرجال رؤوسهم، فكل ذلك حتى لا يحصل هناك شيء من المفاسد. فهذه آداب أدبت بها النساء وأدب بها الرجال في مثل هذه الحال، وهذا كله استطراد من هذا الحديث الذي هو حديث عائشة ما دام أنه يتعلق بصلاة النساء. قولها رضي الله تعالى عنها متلفعات بمروطهن، هذا يدل على حرص النسوة في ذلك الوقت على الحجاب. وبعض أهل العلم كابن بطال رأى في هذا الحديث دلالة على أنهن كن سافرات الوجوه، ما دمنا ينصرفن بالغلس حتى لا يعرفن، يقول هذا دليل على أنهن كن سافرات الوجوه، وإلا فكيف يعرفن. النووي وبعض الأئمة يرون خلاف هذا، يقولون إنه حتى لا تعرف هل هي امرأة أو رجل، لا يرى إلا الشخص فقط الذي هو السواد في مثل هذه الحال التي هي حال الظلمة، فلا يدرى هل هي امرأة أو رجل، وأيا كان ذلك فحتى لو أن المرأة كشفت وجهها في مثل هذه الحال والرجال لا يمكن أن يرينهن ولا يعرفنهن، فإن هذا لا حرج فيه، فهذا دليل على أنهن كنا مستترات. لكن هذا الاستدلال الذي استدل به ابن بطال غير واضح وغير بين، ثم لا حرج في ذلك، يعني لو كنا يكشفنا الوجوه ولا يراهن أحد ولا يعرفهن أحد فهذا أمره هين، فالحديث فيه دلالة على هذا أنهن لا يعرفنا، سواء كنا لا يعرفنا أن هذه امرأة فلان أو أن هذه امرأة فلان أو ما إلى ذلك، أو حتى لا تعرف أنها امرأة أو رجل. ولعل يعني مثل هذا الذي هو أنها لا تعرف هل هي امرأة أو رجل أقرب إلى المعنى والعرف الجاري، فإنك إذا رأيت لا ننظر إلى واقعنا هذا وفيه هذه الإضاءة في الشوارع ونحو ذلك، ولكن لننظر إلى حالهم في ذلك الوقت في عصر لم يكن فيه شيء من الإنارة مطلقا، وبالذات في الليالي التي لا يكون فيها قمرا، لا يكون القمر فيها منيرا، فإن مثل هذا الوقت نعم لا تكاد تعرف المرأة من الرجل، وإنما يرى ذول الإنسان في مثل هذه الظلمة. طيب، بالنسبة لحديث أبي مسعود الأنصاري الذي بعد هذا، هو أشار إلى أن أصل الحديث في الصحيحين والنسائي وابن ماجه، ولفظه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل إلى آخره. أنا أشك أن هذا اللفظ في الصحيحين ولم يسعفني الوقت لمطالعته، لكن لا يظهر لي أنه بهذا السياق في الصحيحين، لكن الذي يظهر أن في طريقة العزو الموجودة هنا شيء من اللبس، وذلك أن يكون المراد رواه أبو داود برجال الصحيح، والحديث الجملة اعتراضية، والحديث أصله في الصحيحين، ثم والنسائي يعني وروى ذلك الحديث الذي هو حديث أبي مسعود بهذا السياق النسائي وابن ماجه، لكن لفظهما هو هذا الذي ساقه المصنف، يعني هذا السياق هو السياق لفظ النسائي وابن ماجه وليس سياق الصحيحين في ظني، ولا أقول هذا على سبيل الجزم، وإنما هو على سبيل غلبة الظن، لأنه لو كان هكذا في الصحيحين لما كان هناك حاجة للإتيان بهذا اللفظ من سنن أبي داود وتكلف هذه المشقة. فما الفرق بين هذين اللفظين من حيث الدلالة على ما هو مراد من هذا الباب؟ نعرف أنه أورد الحديث لأي قضية، لقضية التغليس أليس كذلك، التغليس والإسفار، فيقول صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. طيب هذا المعنى نفسه موجود في الرواية الأخرى، صلى الصبح مرة بغلس، هذه الرواية الأخرى، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات. ما فيه فرق إلا كلمة لم يعد إلى أن يسفر، لكن هذا المعنى موجود في مثل هذه الرواية، وكان صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات. حتى مات يعني أنه لم يعد بعد ذلك إلى الإسفار، هذا المعنى. فكان الأولى أن يؤتى بمثل هذه الرواية إن كانت فعلا في الصحيحين، وعلى كل حال تحتاج إلى نظر، ولعلي إن شاء الله تعالى إن تمكنت من النظر إليها أخبرتكم في الليلة القادمة إن أحيانا الله تعالى. تحفظ الحديث محمد ها؟ طيب اللفظ هذا موجود فيه؟ طيب إذن يعني هذا يؤكد الذي قلت، وهو أني يعني الذي يغلب على ظني أن الحديث بهذا السياق ليس في الصحيحين، فإذا كنت ذكر خير تحفظ الحديث فهذا يؤيد ما قلت. طيب بقينا في مسألة مهمة، وهي إذا لم يكن الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين وإنما جاءت هذه الزيادة في خارج الصحيحين، فالمسألة تحتاج منا إلى أي شيء؟ ما رأيكم؟ أي ها؟ أي نعم، يحتاج منا الأمر إلى التشديد في ثبوت هذه الزيادة، وهذه من المسائل المهمة، يعني الزيادات التي تأتي في المتون قد يتساهل فيها بعض من يجري على طريقة الفقهاء والأصوليين، والمصنف هنا ترى ما هو إلا متابع للشوكاني حتى في التبويب نفسه، فيأتي بتبويب الشوكاني وبالسياق الشوكاني، وكل هذا الكلام نقله من الشوكاني، أو بمعنى الأصح من المنتقى للمجد بن تيمية، لأن الشوكاني يشرع منه، لكن يبدو أنه متأثر بكتاب الشوكاني لأنه فيما يظهر من طريقته وسياقه يجري على طريقة الشوكاني، أو لنقل الكتاب الأصل الذي هو المنتقى للمجد ابن تيمية رحمه الله تعالى. فنفس الكلام هذا هو بعينه هو الذي في المنتقى للمجد ابن تيمية وفي نيل الأوطار للشوكاني. أنا الذي يظهر لي أن هذه الزيادة وإن كان رجالها رجال الصحيح كما قال، لكن يبدو لي أنه سيكون فيها كلام على طريقة المحدثين، وكما قلت أنا لم يسعفني حقيقة الوقت لتوسع في التخريج ومعرفة من الذي زاد هذه الزيادة ومن الذي خالفه، فإن تمكنت إن شاء الله تعالى أعطيتكم الفائدة. المهم أن الحديث لو صح لكان هذا قاضيا على الخلاف في هذه المسألة، هذا لو صح. لماذا؟ لأنه يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا كما قلت قبل قليل صلى مرة كذا وصلى مرة كذا، لكن الحال التي ثبت عليها ما هي؟ التبكير، يعني لم يعد إلى الإسفار حتى مات عليه الصلاة والسلام، فثبت على التبكير، فهذا يؤكد الأمر الذي قلت. هو من حيث عموم الأحاديث
يبدو أن المعنى صحيح، لكن نقول ذلك بناء على غلبة الظن وفهم عموم الأحاديث. أما بناء على القطع كما هو موجود في هذا الحديث فالمسألة ليست كذلك، لأنه لو كان الأمر قطعيا لما حصل في ذلك مثل هذا الخلاف الذي رأيناه في الأعم الأغلب. في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهو حديث مهم في هذا الباب، يقول: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال له الراوي عنه: قلت: كم كان مقدار ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. والحديث في الصحيحين وهو مشهور جدا. بلا شك أن قراءة 50 آية في وقتنا الحاضر تأخذ من القارئ مقدار كم، ما رأيكم؟ 50 آية يعني يقولوا القراءة المتوسطة وليست بقراءة التمطيط عند هؤلاء الذين يسمونها مرتلة. ها؟
الشعراء ولا
الوسط، المقصود الوسط، ليست بالآيات الطوال كآية الدين ولا بالآيات القصار كمدهمتان، وإنما الآيات الوسط. يعني أتصور أنه ما بين ربع الساعة إلى ثلث الساعة، يعني قرابة 20 دقيقة، لكنهم كانوا يؤذنون بعد أن يطلع الصبح فعلا، وليس كما يثار الآن في عصرنا هذا أن هناك تبكيرا قد يصل إلى 25 دقيقة. ها؟ مثل ما سمعنا بعض اللجان التي خرجت، فهو لا شك أن فيه تبكيرا في الأذان لصلاة الصبح وبالذات في رمضان، لكن كم مقدار هذا التبكير الله أعلم. ولذلك ينبغي للأئمة أن لا يتعجلوا بالصلاة، وينبغي للنسوة في البيوت أن لا يتعجلن بالصلاة حتى يكون هناك طمأنينة إلى أن الوقت وقت الصلاة قد دخل. فينبغي للإمام والنسوة في البيوت أن لا يصلوا على الأقل قبل مضي 20 دقيقة، وإن انتظروا إلى 25 دقيقة فهذا أحسن. هنا يرحمك الله، بس شيء ضروري ولا
نصور عليها نفس اللي هم يعتمدون عليه، فتختلف صلاة الفجر ما بين الشتاء على طول السنة ما بين 17 دقيقة إلى 23 دقيقة. الصيف يبدأ الآن يتأخر.
هو صحيح، هذا واضح، لأنه في الصيف وخاصة في الوقت القصير أو الليل القصير في الصيف يكون بين أذان الصبح وإشراق الشمس الساعة 17 دقيقة، الساعة 17 دقيقة. في وقت الشتاء يكون بين أذان الصبح وطلوع الشمس قرابة 2 ساعة إلا 3. فالوقت بلا شك أنه أحيانا يصل إلى قرابة 23 دقيقة بين التوقيتين، بين التوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي. هذا صحيح. هل مسألة التوقيت عندكم في مدينة الملك عبد العزيز؟ لكن ظهر ما لكم على اقتنبه.
نعم.
يعني لو تأخر بالمجيء للمسجد يكون أحسن. أو يعني إذا بكر قليلا قبل الأذان وصلى تحية المسجد ثم ينتظر إلى قرب الإقامة ويقوم يصلي ركعتي الفجر، هذا أحسن حتى يكون أدى ركعتي الفجر في وقتها. وعلى كل حال ركعتي الفجر أهون مما يصنعه بعض الأئمة للأسف الذين لا يجعلون بين الأذان والإقامة ولا مقدار 10 دقائق، خاصة في رمضان يعني يلهتون لهتا وراء الصلاة المبكرة. طيب، الحديث الثالث وهو حديث رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. هذا الحديث قال رواه الخمسة والصحابة بن حبان، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا الطبراني قال الحافظ يعني بن حجر في الفتح يعني فتح الباري، وصححه غير واحد. هذا صحيح، هذا الحديث صححه عدد من الأئمة، ولكن يبدو أنه ليس على شرط البخاري ومسلم، فهو يتقاصر عن شرطهما، ولذلك لم يخرج في الصحيحين. ولكن ظاهر سنده الصحة، ومعناه هو الذي يحتاج إلى تجلية. فقوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فيه دلالة واضحة على سنية الإسفار، فهذا دليل لمن؟ للقول الثاني، وهم الكوفيون، وفيهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ولكن أنا أرى أنه يشكل على هذه الرواية اختلاف لفظها، اختلاف لفظها. كيف؟ تذكر فيه شيء محمد؟ أحسنت. نعم، بعض ألفاظ هذه الرواية جاء هكذا: أصبحوا بالصبح، وهذا لا يدل على المراد هنا، لا يدل على الإسفار، وإنما يدل على تحري طلوع الصبح، أي لا يتعجل الناس في التبكير حتى يتيقنوا من طلوع الصبح. ونعرف أن مثل هذا الإشكال كان حاصلا في وقتهم، صحيح هذا ولا لا؟ ها؟ أو ما أنتم معي؟ يعني إشكال طلوع أو التيقن من طلوع الصبح موجود هذا الإشكال في عصرهم ولا لا؟ ما هو موجود، غير موجود يمكن بهذا الشكل الذي نراه نحن، لكن موجود بلون آخر. ما تذكرون شيئا في هذا؟ نعم، أحسن. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فكأن أذان ابن أم مكتوم هو الأصل في هذا، أي لا تغتروا بأذان بلال، وإنما انتظروا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. هذا يمكن يتلاقى مع هذا الفهم، مع أن هناك بعض أهل العلم أظنه ابن القيم يرون أن الحديث مقلوب، وأن صوابه إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، لكن لم أجد في الطرق ما يسعف في توجيه أو تصحيح هذا القول، فلعله اجتهاد بسبب أنه يرى أن ابن أم مكتوم أعمى، فربما أذن قبل طلوع الصبح، يعني بما يتلاقى مع حاله لكونه أعمى. لكن هذا ليس شرطا، ما دام أنه يقال أنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، هذا دليل على أنه يخبر بوقت طلوع الصبح. فعلى كل حال حديث رافع بن خديج هذا وإن كان صحيحا من حيث السند، لكن يبقى الاختلاف في لفظه، وبالذات مثل ما قلت لكم لفظ أصبحوا بالصبح، فإن هذا يشكل على المراد من الاستدلال به في مثل هذا الباب. حديث ابن مسعود الذي بعده يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، متفق عليه، ولمسلم قبل وقتها بغلس. طيب، هذا الحديث كما نلاحظ فيه شيء من الإشكال، يعني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها، هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها؟ لا يجوز. ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام جمع العشاء مع المغرب؟ طيب، صلى العشاء قبل وقتها أو لا؟ ها؟ جمع، لكن صلىها قبل وقتها، صحيح ولا لا؟ طيب، إن قلنا بسلامة لفظ الحديث بناء على ما يظهر منه، فإن هذا يكون فيما يتعلق بالعشاء والمغرب، في تقديم العشاء مع المغرب، هذا صحيح. لكن كيف يمكن أن يأتي هذا الفهم عينه في صلاة الصبح؟ كيف يمكن أن تصلى قبل وقتها؟ ما رأيكم؟
أحسنت. نعم هذا الصحيح، قبل وقتها المتعارف عليه. السلام ورحمة الله. فوقت الصبح المتعارف عليه الذي هو التغليس بها. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، يعني مبكرا، فيكون صلى العشاء في غير وقتها، هذا شيء. وبالنسبة لصلاة الصبح صلاها مبكرا جدا، يعني بعد أن أذن المؤذن بقليل، فصلاها قبل وقتها المعهود أن يصليها فيه، وهو تأخيرها إلى قدر ما يقرأ القارئ 50 آية ونحو ذلك، بحيث يخرج والناس بغلس. والسبب في ذلك واضح وبين، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يتفرغ للعبادة والدعاء والذكر في ذلك اليوم الفاضل، وهذا الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم. ونتوقف عند هذا، وصلى الله على نبينا.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
لا بس خلاص يعني لا لا أنت المكتب عندك نجيب طيب.
الله عليكم، هذه سأل يسأل عن غرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، نصر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم، أود منكم جزيتم خيرا أن توضحوا حكم تذكير صلاة الفجر بغير الأذان كالأدعية وقراءة بعض الآيات والابتهالات، علما بأنه صار من الأمور المعلومة لدى الناس نظرا لأنهم تعودوا على هذا، وجزاكم الله خيرا.
قل بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومثل هذه الأدعية والأذكار إن كانت تقال بدل الأذان فهنا مصيبة، وهي أن البدعة تحيا وتمات السنة، فبدلا من أن يؤذن يأتوا بهذه الأذكار المبتدعة ويتركوا هذه السنة، فهنا مصيبة. يعني اجتمع أمران أو اجتمعت مخالفتان، مخالفة ترك السنة ومخالفة الإتيان بالبدعة. وإن كان هذه الأذكار يؤتى بها مع الأذان أو بعد الأذان فلا شك أنها بدعة من البدع التي ألحقت في مثل هذا الأذان، وهذه تسمى بدعا إضافية. بعض الناس يظن أنها مجرد ذكر ويقول هو خير، نقول نعم هو ذكر، والذكر بلا شك في مجمله خير، لكن الذكر إذا لم يكن على هدى من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل عليه دليل لا من كتاب الله ولا من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمل به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الذكر المبتدع. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه دخل المسجد مرة من المرات ورأى أناسا مجتمعين فيه وهم يقولون سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، فأخذ الحصباء يعني الحجارة الصغار فحصبهم بها يعني رماهم بها، وقال لهم والله لأنتم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنكم لعلى بدعة عمياء. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، فقال كم من مريد للخير لم يصبه. هذا وهم يذكرون الله، ومع ذلك أنكر عليهم ابن مسعود بل حصبهم بالحصباء يعني رماهم بالحجارة. فعلى كل حال مثل هذا لا يجوز، فاجتهدوا بارك الله فيكم في تغيير مثل هذا بقدر المستطاع، إذا لم يترتب على التغيير فتنة وإثارة.
بسم الله عليكم. وهذا أيضا من غرفة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه ما حكم سماع الأغاني عن غير قصد، أن تكون في البيت تلفزيون فينصح أهله أن يأخذ أن لا يشغلوا هذا التلفزيون ولا فما يرضون ولا يجلس معهم، يكون في أغلب الأوقات في غرفته، فما حكم الجلوس معهم وسمع الأغاني هذه؟
يعني هو إن كان يستطيع أن يغير هذا المنكر فيجب عليه أن يغيره، وإن كان لا يستطيع تغييره لكون أبويه يتحكمان في البيت أو ربما إخوة له كبار وربما ثارت في البيت مشكلة قطيعة رحم وعقوق والدين ونحو ذلك، فنقول له اجتهد في محاولة تغيير المنكر بقدر استطاعتك، مثل نصحهم والإتيان بشيء من الأشرطة والكتب والمطويات وكل ما يمكن أن يسهم في نصح هؤلاء وإرشادهم. كذلك أيضا إذا كانوا يقتنعون بأقوال بعض العلماء وبعض الدعاة فيمكن أن تتصل بهؤلاء العلماء والدعاة وتستنطقهم أو تستكتبهم بحيث أنك تقيم عليهم الحجة على أهل البيت وتقول لهم هذا فلان قال كذا وهذا فلان قال كذا. فعلى كل حال أمامك عدة طرق لإنكار مثل هذا المنكر. دعنا نفترض يا أخي أنك لا تستطيع هذا كله أو أنك اجتهدت ولم يفد، أنا أنصحك في محاولة سلوك طريق الحكمة في نصحهم ودلالتهم على الخير وفي إنكار هذا المنكر، وذلك بأن تستدر قلوبهم وتحسن إليهم وتحسن المعاملة معهم كأن تكون بارا بأبويك واصلا لرحمك، فإنك في هذه الحالة ستكون محل تقدير ومحل إجلال ومحل إكبار في أعينهم، وبالتالي إذا قلت قولا فإن قولك سيكون له قبول، وإذا أمرت يمكن أن تطاع، وإذا نهيت كذلك يمكن أن تطاع، وإذا أرشدتهم يعرفون أنك ناصح. لكن إذا كنت تأتيهم بشيء من العنف أو أنك لست لين الطباع معهم ولا لست تخفض الجناح لوالديك،
فإن مثل من كانت هذه حالة لا يلقى ذاك الاحترام والقبول الذي يلقاه الطرف الآخر. فعلى كل حال أنت الذي يجب عليك بعد هذه بد هو أن تجتهد في الابتعاد عن هذا المنكر. إذا كنت في غرفتك ولا تسمعه فالحمد لله، وإذا كانوا سيشغلونه وتسمعه أنت فاجتهد إلى الذهاب إلى مكان لا تسمع فيه في ذلك البيت، ولو ترتب على ذلك أن تخرج من البيت إلى أن يذهب مثل هذا الموسيقى أو الغنى فافعل أيضا. نسأل الله لنا ولك الثبات على دينه.
الله إليكم. في سؤالان يقول هل شيخ الإسلام ابن تيمية ينفي عن الله المكان؟
الشيخ الإسلام بن تيمية لا يثبت لله جل وعلا شيئا لم يثبته له، لم يثبته هو لنفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينفي عن الله شيئا لم ينفيه هو عن نفسه ولا نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان المقصود بالمكان، يعني نقول للسائل ما المقصود بالمكان، فالشيخ الإسلام بن تيمية لم يقل هذه اللفظة، لم يقل نثبت لله المكان ولم يقل ننفي عن الله المكان، لكن قال نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كالعرش. فإذا كان الذي يشكك في هذا يشكك في استواء الله جل وعلا على عرشه فهذا نسأل الله العافية قد يكون مكذبا بالقرآن، لأن هناك سبع آيات كلها تقول ثم استوى على العرش، فكيف بعد ذلك يقال أن شيخ الإسلام بن تيمية يثبت لله المكان؟ كان المقصود بالمكان العرش، ليس شيخ الإسلام الذي أثبته، بل أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب على كل مسلم أن يثبته، لأن هذا من مقتضى الإيمان بدلالات القرآن.
يقول الجماعة الأحمدية هذه تسمية لبعض المسلمين وهم على ما أراهم تبع السنة، ولكن سؤالي من هم وهل هم على حق؟ بارك الله فيهم.
التسميات يا أخي قد تتعدد، فأنت قلت إنهم على السنة، أنا لا أدري من هم الأحمدية هؤلاء الذين على السنة، فعليك أن تصف أحوالهم حتى نرى هل هم على السنة أو لا. إنما الذي أعرف أنا من طائفة الأحمدية أنهم الذين ينتسبون لأحمد الرفاعي أو ربما لشخص آخر اسمه أحمد، لكن الذي يظهر أنه أحمد الرفاعي، وهؤلاء طائفة من الصوفية عندهم كثير من البدع، كثير من المخالفات، بل من الشركيات، بل من الخروج على نصوص الشرع. فإن كان المقصود هم هؤلاء فعليك يا أخي أن تنظر في أحوالهم وفي ما هم عليه من المخالفات، ولا تسمي هداك الله ذلك سنة. الذي يظهر أنه سؤال يعني عن حديث رافع بن خديج أسفر بالفجر ألا يحمل على وقت الانصراف من صلاة الفجر، أقول لو حمل على هذا لم يكن هناك إشكال، لكن الذي يظهر من لفظه أنه أسفر بالابتداء بها، هذا الذي يظهر. فعلى كل حال لو صح مثل هذا لأولناه بهذا التأويل، لكن مثل ما قلت يعني أن الذي يشكل عليه اللفظ الآخر له أصبح بالصفر. والله شوفوا إذا كان عرف عنه التبكير، لأننا ما أدري عن ميقات مكة، أتكلم عن ميقاتنا في الرياض هذا الذي عرف، قد يكون مكة أنهم يتأخرون أو شيء من هذا أنا لا أدري، لكن إذا عرف عنهم أيضا أنهم يبكرون فعلى الإنسان أن يعيد الصلاة، صليها معهم ويعيد الصلاة. نعم. ها؟ إذا كان يبكي لأن المشكلة يعني الرب جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكونهم يؤدونها قبل الوقت هذه مصيبة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.